فضيلة الشيخ أثابك الله وجزاك الله خيرا ونفع الله بك الأمة. يقول: ما الفرق بين العادة والعبادة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، مثل تربية الشعر وترك الإزرار، وهل اقتداء أو اقتفاء ابن عمر رضي الله عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم من العادة أم من العبادة؟
هذه المسألة في الواقع فيها دقة متناهية ولا رغبة أن يغفل عنها كثير من طلاب العلم فضلا عن غيرهم، وهي أن الله تبارك وتعالى قال في محكم كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بنص هذه الآية الكريمة قدوة المسلمين، هو وحده لا شريك له في هذه القدوة، فلا يجوز للمسلم أن يتخذ قدوة يتبعه يسلم له تسليما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما شهد بذلك قوله تبارك وتعالى: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه خصلة تميز بها النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الناس حتى الأنبياء الذين بعثوا من قبله، كما قال عليه الصلاة والسلام حينما رأى في يد عمر بن الخطاب التوراة يقرأ فيها، ولما سأله عنها قال: هذه صحيفة من التوراة كتبها أخ لي أو صاحب لي. فقال عليه الصلاة والسلام: لو أن موسى كان حيا لما وسعه إلا اتباعي، لو أن موسى كان حيا لما وسعه إلا اتباعي. فالمعبود واحد وهو الله وحده لا شريك له، والمتبوع واحد وهو محمد رسول الله لا ند له، لا يجوز لأحد أن يتخذ متبوعا وقدوة له بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال في هذا الحديث: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. لكن هل هذه القدوة هي مطلقة تشمل كل شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان من الأمور الجبلية العادية الشخصية أو المتعلقة بالمحيط الذي كان يعيش فيه عليه الصلاة والسلام؟ من أمثلة ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع على مائدته يوما طعام فيه ضب حنين مشوي، فأرسلت امرأة من أزواجه إليه يقول له: هذا ضب، لأنها كانت تعلم من طبيعته صلى الله عليه وسلم أنه يكره هذا النوع من اللحم. فلما أخبر الخبر أمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يشارك القوم في طعامهم هذا، وكان أمامه خالد بن الوليد رضي الله عنه، فكان يأكل بشهية بالغة حتى كانت المرقة تسيل على لحيته، ونبينا صلوات الله وسلامه عليه ينظر إليه نظرة فيها معنى، خشية خالد أن تكون هذه النظرة منه نظرة استنكار. فقال خالد: يا رسول الله، أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجد نفسي تعافه. فإذا اشتهى خالد ما كره الرسول صلى الله عليه وسلم من الطعام، هل يكون مخالفا للسنة؟ الجواب: لا، لأن الطعام وما يشتهي وما يكره منه دون تحريم ليس له علاقة بالشرع وبالعبادة، والعكس بالعكس. وتفصيل الكلام على هذه المسألة، والأذان يؤذن ما يحصل بما، لذلك نمسك الآن ولعله ختام فننصرف إن شاء الله أنتم إلى مسجدكم ونحن نتابع طريقنا مسافرين، والحمد لله رب العالمين.
ما معنى قول الشافعي رحمه الله تعالى: من استحسن فقد شرع؟ وهل يحتج بالاستحسان بجعل أحد الأدلة الشرعية معتبر بها كما عند الأحناف؟
لا، وقول الإمام الشافعي هو المعتمد.
ما هو الاستحسان؟
هو كما يفهم من بعض الآراء التي يقسمون البدعة إلى قسمين: بدعة حسنة وبدعة سيئة. وقد جاء في بعض الكلمات المنقولة عن الشافعي ما الحقيقة يوهم أن البدعة إذا لم تكن مخالفة للسنة فهي حسنة، لكن هذا الكلام المجمل ما ينبغي الاعتماد عليه، وإنما الأمر يحتاج إلى تفصيل دقيق. كنا ذكرناه في بعض جلساتنا هذه الحديثة. فقول الحنفية بالاستحسان قد يكون أحيانا يؤدي إلى إيقاف عمل بالنص لظروف أحاطت بالأمر، لكن هذه مزقة خطيرة جدا، لأن تقدير الأمر الذي أحاط بالأمر المشروع فأوقفه وأقام مقامه حكما حديثا جديدا ويعتبر هذا استحسانا، أمر فيه خطورة بالغة. كما ثبت مثلا عن عمر بن الخطاب أنه جعل الطلاق بلفظ ثلاثا، وهو يعلم أن الطلاق بلفظ ثلاث لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثا، لكن لما رأى الناس تتابعوا على جمع الطلاقات بلفظ ثلاث وفي ذلك مخالفة صريحة لقوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، نفذ ذلك عليهم تعزيرا وتأديبا لهم. فيمكن أن يكون هذا من باب الاستحسان باجتهاد، لكن ممن يكون هذا؟ يكون من مثل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولذلك لما كان في الموضوع حساسية فيجب سد هذا الباب وعدم القول بالاستحسان، لأنه سيؤدي إلى تغيير أحكام شرعية من بعض الناس. ولذلك عارضه الإمام الشافعي بقوله: من استحسن فقد شرع. هذا ما يمكن ذكره وياها هذا السؤال.
تقسيم البدع.
نعم.
تقسيم البدع وإجراءها على الأحكام الخمسة الشرعية كما قسمها العز بن عبد السلام، هل هذا القسم صحيح؟
هذا إذا أخذ على إطلاقه ليس بصحيح، أما مع شيء من التفصيل فيمكن أن يكون صحيحا، وهذا يدخل في الحقيقة ليس في البدعة التعبدية المحضة، وإنما في المصالح المرسلة. فأظن ذكرنا هنا أو في مكان آخر ما أذكر لكثرة تكرار هذه المواضيع، شرعية الأذان لصلاة العيدين هذه بدعة ضلالة، لكن ليس كذلك شرعية الضرائب إذا كان المقصود بها سد عجز في ميزان الدولة لرد أمر عارض كهجوم عدو، هذه مصلحة مرسلة وهي واجبة لقوله ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. والقسم المباح مما يمكن أن يقال فيه بدعة هي الأشياء اللي نراها الآن من أطعمة وأشربة وألبسة ومراكب وإلى آخره، هذه أشياء لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه داخلة في عموم الإباحة. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يكفي، خليني أقعد بالكرسي الآن. بالنسبة للطيب قوله عليه الصلاة والسلام، عفوا، قوله بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لعلها عائشة الآن لا أستحضر، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. هكذا الحديث في سنن النسائي، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وقد اشتهر الحديث بلفظ دنياكم ثلاث، ولفظة ثلاث لا أصل لها في شيء من روايات هذا الحديث، ثم هي مفسدة للمعنى، ولذلك ينبغي أن يقرأ هذا الحديث بلفظ حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء نقطة، جملة مستأنفة وجعلت قرة عيني في الصلاة. أما إذا قيل حبب إلي من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، دخلت الصلاة في الثلاث من أمور الدنيا، وليس كذلك. الصحيح الثابت في سنن النسائي وغيره ممن روى هذا الحديث دون لفظ ثلاث، ويكون قراءة الحديث على النحو التالي: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء نقطة، وأقول نقطة حديثية وهذه لا ترجمة، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، ثم يستأنف الكلام وجعلت قرة عيني في الصلاة. أما النقطة الحديثية وعليكم السلام، وقد كان من عادة المحدثين القدامى أن الناسخ منهم إذا نسخ حديثا ما عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فإنه بدل النقطة يدور دائرة كلما انتهى حديث وضع عقبه دائرة فإذا انتهى من النسخ عاد لمقابلة المنسوخ بالأصل فكلما قرأ حديثا من تلك الأحاديث التي ختمها بدائرة وقابل الحديث بالأصل وضع نقطة في وسط الدائرة إشارة إلى أن هذا الحديث قد قوبل بالأصل وصحت المقابلة وقد يقع من الإنسان كثيرا فإنه يتجاوز حديثا إلى حديث آخر فيضع بعد الانتهاء منه نقطة في وسط الدائرة فإذا جاء وقت القراءة لهذا الجزء أو لهذا الكتاب على بعضهم أمر بحديث فيه دائرة وليس فيه نقطة معنى ذلك أن هذا الحديث بخصوصه لم يقابل فهذه النقطة الحديثية كبيرة لأنه دائرة وفي وسطها نقطة فحينما نقرأ الحديث السابق حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء نقف كما لو كان هناك نقطة كبيرة ثم نستأنف تمام الحديث فنقول وجعلت قرة عيني في الصلاة إشارة إلى أن هذه الجملة جملة مستقلة ليست من أمور الدنيا ولذلك فالزيادة التي تذكر في بعض الكتب التي ليسها عناية برواية الأحاديث رواية متقنة حين يذكرون الحديث بلفظ حبب إلي من دنياكم ثلاث فلفظ الثلاث باطلة سندا ومتنا هذا الذي ينبغي ذكره الآن
شيخ في سؤال
في سؤالين ما كم يا شيخ
الشروط التي اشترطها بعض من الحفاظ المتأخرين في جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال هل هي صحيحة؟ إن كانت صحيحة هل يجوز العمل بها في فضائل الأعمال؟
هي بلا شك صحيحة بل واجبة لكن الصحيح أن العمل بالحديث الضعيف لا يجوز مطلقا إلا في حالة واحدة وبشرط واحد حينما يكون الحديث متضمنا حكما شرعيا ويذكر له فضيلة خاصة فهو من حيث الحكم ومن حيث شرعيته يكون قد ثبت بحديث آخر لكن ذاك الحديث الآخر ليس فيه هذه الفضيلة التي تضمنها الحديث الضعيف في هذه الحالة يصح القول يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وليس يشرع بالحديث الضعيف فضائل الأعمال إنما يعمل به في فضائل الأعمال ففي هذه الصورة فضل العمل كشرع ثبت بالحديث الثابت أما الفضل الخاص الذي جاء في حديث ضعيف فيرجى أن يكون ثابتا في واقع الأمر فلذلك يكون هذا الحديث الضعيف لا يعرقل حكما شرعيا وذلك بأن العمل بذاك الحكم قد ثبت بغيره فوجود هذا الحديث وعدمه من حيث شرعية الحكم لا يضر ولا ينفع فإنه مشروع ولكن يرجى أن يكون الفضل المذكور في الحديث الضعيف أن يكون مما يناله المسلم فمثلا مما يدخل في هذا فضيلة أو لنقل الآن شرعية صلاة الضحى فشرعية صلاة الضحى قد ثبتت بفعل الرسول عليه السلام لها في غير ما حديث من فعله صلى الله عليه وسلم، فليس هذا الفعل الذي يحمل في طواياه شرعية صلاة الضحى ليس بحاجة لإثبات شرعيته إلى حديث ضعيف. لكن هناك حديث مروي أظن في سنن الترمذي: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا مؤمن. هذا حديث ضعيف، فإذا روي وبين ضعفه يقال في مثله يعمل به في فضائل الأعمال، لأن هذا المعنى ينطبق تماما، لأن كون الرسول صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك فذلك بلا شك من فضائل الأعمال لأنه عبادة. فحينما يأتي هذا الحديث وهو ضعيف فيقال يعمل به في فضائل الأعمال أي يروى، لكن ينبغي حين يروى أن يبين ضعفه، وهذا يلتقي مع بعض الشروط التي ذكرها، لكن هذه الشروط لا تعطي هذا التفصيل الذي ذكرناه، بل قد تفيد هذه الشروط جواز العمل بالحديث الضعيف ولو كان فيه تشريع عمل لم يثبت شرعيته إلا بالحديث الضعيف. مثاله: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقد ثبت في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من وضع الميت في القبر وبدأ الحفار بإهالة التراب عليه أخذ هو 3 حفيات رماها في القبر، هذا ثابت. لكن جاء في حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الحفوة الأولى: منها خلقناكم، في الثانية: وفيها نعيدكم، في الثالثة: ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذا الحديث ضعيف، لكن بعض من يدندنون حول الجملة السابقة يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال على الإطلاق، قال لما ذكر هذا الحديث الضعيف الأخير قال: وهذا الحديث وإن كان ضعيفا فمن المتفق عليه في رأيه أنه يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. لكن هنا يرد خلاف ما ذكرناه آنفا: من أين نثبت فضيلة هذه الحفريات 3 زائد مع تقسيمها أو مع تقسيم الآية الكريمة عليها؟ لم يثبت في حديث صحيح كما ثبت الأصل، أصل 3 حفريات ثبت من فعله عليه السلام، لكن هذا التصنيف وتقسيم الآية على 3 حفريات لم يأتي إلا بهذا الحديث الضعيف. فإذا هنا لا يصدق قولهم يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، بل في هذا تشريع بالحديث الضعيف أمرا لم يكن مشروعا، وهو قرن الحفوة بشيء من الآية المذكورة آنفا. لهذا لا يصح القول بإطلاق الجواز العمل بحديث الضعيف في فضائل الأعمال إلا على الصورة السابقة آنفا. نعم.
الحديث الضعيف يجوز أن أرويه بصيغة الجزم وثم أو وكذلك أذكره من غير أن أبين ضعفه، أن أقدم معه ضعفه؟
لا، ما يجوز. لذلك قلنا لا بد من بيان ضعفه كما جاء في ذلك الشرط، وأن يعرف العامل به أنه ضعيف. ومما ساوي هذه القاعدة أننا حينما نرى بعض أهل الفضل يعملون ويأتون ببعض العبادات وليس فيها إلا حديث ضعيف، فحينما ينكر عليهم ماذا يقول؟ قال: إن كان الحديث ضعيفا فيعمل بالحديث الضعيف في قضاء الأعمال. فهذا يعطينا إذارا بأنه لما كان يعمل بهذا الحديث لا يدري أصحيح هو أو ضعيف، لذلك يبادر إلى القول أنه إن كان كما تقول فيجوز العمل بالحديث الضعيف في قضاء الأعمال. وعلى هذا كان سبب إشاعة هذه القاعدة ودون توضيح لها بأحد سبيلين: السبيل الصحيح الذي ذكرناه آنفا وهو مستفاد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، والسبيل الآخر الشروط التي ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني وغيره. فلما أعرض عن هذين القيدين شاع بين الناس حتى من أهل العلم العمل بالحديث الضعيف إطلاقا، فكان ذلك سببا لتشريع أمور هي من بدع التي لا يجوز التعبد والتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك فلو تركنا جانبا موضوع العمل بالحديث الضعيف في فضاء الأعمال فلا يجوز لمسلم أن يروي الحديث وهو يعلم ضعفه إلا وأن يبين ضعفه، لأنه بلا شك أن في ذلك نصحا للأمة، وبخاصة إذا كان هذا الراوي للحديث الضعيف قدوة عند الناس، بحيث أنهم إذا قيل لهم من بعض العلماء هذا حديث ضعيف يقول لك كيف أنا سمعت هذا الحديث من الشيخ الفلاني والعالم الفلاني، وهذا أمر فظيع جدا في عامة الناس، فهم يحتجون بما يفعله العلماء. من ذلك قولهم قال رسول الله في الحديث الضعيف، فلا شك ولا حالة هذه أنهم وقعوا في محذور مخالفة قوله صلى الله عليه وسلم: كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. لذلك كان علماء الحديث قديما إذا رووا الحديث الضعيف ساقوه بسنده حتى يتمكن أهل المعرفة أن يعرفوا الحديث من إسناده. أما كما هو واقع المتأخرين من علماء الحديث أن يذكروا الحديث محذوف الإسناد، فلا بد ولا حال هذه من أن يذكر خلاصة الإسناد، أن يقال هذا الحديث إسناده ضعيف أو حسن أو صحيح حسب ما يستحقه من الحكم. ولهذا لا يجوز ذكر الحديث الضعيف إلا مبينا ضعفه، وبخاصة إذا كان بعض الناس يعملون به. نعم
يا شيخنا، متى يعتبر الإنسان مقيم أو مسافر؟
كيف؟
متى يقال يعني الإنسان مقيم؟
أيوه
ومسافر حد الإقامة.
المسافر طبعا معلوم أنه إذا خرج من بلده ناويا السفر، فإذا أتى بلدة ونزل فيها فله حالة من حالتين: إما أن يجمع الإقامة في هذا البلد فبهذا يكون قد دخل في حكم المقيم، أما إذا كان مترددا في إقامته كأن يقول خلص هالشغلة بنتهي منها وبسافر، واليوم بسافر وبكرة بسافر، وأخذ ما شاء الله شهر أو شهرين فهو مسافر ما دام مترددا في الإقامة. فإذا جزم وأجمع نيته على الإقامة فهو مقيم. والسلام عليكم.
أنا شيخ ليس في مقام مناقشة، لكن أريد أن أطلب رأي.
هذا الذي أطلبه.
نعم، فإما أن تصوبوه أو نعم. أنا نظرت في مجمل النصوص وجدت أن النهي عن القيام إنما هو قيام التعظيم كقيام الفرس على ملوكها.
اسمح لي
تفضل.
الكلام باقي، أنا ما ذكرت النهي، قلت ما هو رأيك في هذا القيام الذي يفعله الناس اليوم، فأنت بدأت بالنهي. لو سألتك ما رأيك في النهي لا تجيبني بما بدأت به، أما أنا أقول ما رأيك في هذا القيام، هل مثلا هو أدب إسلامي أو ليس أدبا إسلاميا، وهكذا نتسلسل في الموضوع إلى أن نتساءل هل هو حرام أم هو مكروه. فممكن أن حين ذاك يعني يقع في هذه الناحية، لكن الأصل أنه أكثر الناس يحترموا علماءهم بالقيام، هل هذا الاحترام يعني أمر مشروع فيما ترون أم لا؟
كان الأمر في مجال العادات فقضيتكم يعرفون العادات الأصل فيها الإباحة على الإطلاق، وكثير من هذه التصرفات تدخل في مجال العادات. لكن إذا كانت العادة مقيدة بنصوص شرعية محرمة أو غير ذلك فهذه لها مجال آخر. فالذي جعلنا نتساءل إنما هو لوجود النصوص الشرعية التي نهت عن القيام، وإلا هو داخل في العادات التي أصلها الإباحة.
العادات كما لا يخفى إن شاء الله على الجميع هي التي لا يقصد بها تقرب من الله أحد إليه. ما أظن له علاقة بالسؤال، لأن أنا أسأل عن شيء يفعله الناس أدبا واحتراما وتوقيرا للعلماء، فهذا لا يتصور أن يكون عادة محضا حتى يلحق بالعادات المحضة. ولذلك فأرجو أن يكون البحث جدا محدودا حتى ما نشرق ونغرق في الكلام يعني.
إن شاء الله محدود، لكن نحن نعكس تصورنا في مجتمعنا هنا بأن هذه العادة راسخة في الحقيقة، بحيث هذه العادة راسخة عندنا كرسوخ الجبال، فهذا الذي دعاني إلى وصفها بالعادة.
نعم، لكنك قستها على ضد قسم العبادات، ألحقتها بقسم العادات.
أنا ما قست يا شيخ على قسم العبادات، أو أنا قلت هي عادة وأصل عبادات الإباحة،
قست على القسم المقابل لقسم العبادات أي على قسم العادات. فإذا يعني هذه يعني قضية تلحق بالعادات بس، أما معالجتها ما تتقضي إذا كانت عادة محضة.
لا، نعالجها بكل النصوص الشرعية، ولكنك طلبت عدم الخوف بهذا بادئ ذي بدء،
صحيح،
إنما يخاف فيه من جانب آخر وهو وجهة النظر. فوجهة نظري أنها من قبيل العادات، هذا الذي جعل يعني قيامي لك هكذا. وكذلك أيضا المجتمع عندنا متعارف على هذه العادة، بحيث لو سلمت على وسلم عليك الإنسان وأنت جالس لا حز في نفسه ذلك واعتبر هذا نقيصة له،
وهي عادة
ويترتب
منها نقيصة
ويترتب عليها نقيصة في عرفه.
طيب، هل تكون عادة محضة؟
لا أعرف أنها عادة، يعني عندكم شيء يا شيخ
أفيدونا. العادة بارك الله فيك تعرف أنت مستوية الطرفين، من شاء فعل من شاء ترك، ولا يترتب من وراء ذلك أي نقيصة.
هذا إذا لم يرد هناك نص شرعي فيها، وأما إذا ورد نص
لا شرعي. لا لسه بعد ما وصلنا. أقول العادة التي نحن نفرق بينها وبين العبادة هي التي في الواقع كعادة، لأننا نتكلم عن العادة، هي التي إن فعلت ما أحد يقول لما فعلت، وإن تركت ما أحد يقول لما تركت، بينما أنت الآن تصف هذا الشيء بسلب أو إيجاب، يقال أنه هذه نقيصة إلى آخره، فهذه لا يمكن أن تعتبر عادي محضة.
طيب يا شيخ، لو لم يرد هناك نصوص شرعية في هذه المسألة ماذا يمكن أن نسميها إذا كانت هكذا؟
الجوع فيما سبق نسميها عادة إن لم يقترن بها إنكار على من فعل أو ترك. المسألة بارك الله فيك ما هي عادة محضة أبدا.
إذا سقيتم فابدأوا بالأكابر.
كيف؟
أقول إذا سقيتم فابدأوا بالأكابر.
هيك يعني؟
الحقيقة أنا اللي جعلني أقول لك الكلام هذا أمس.
لا تدخل النقاش في النقاش.
خليك النقاش.
لا تطلع عليه من المسجد تسكر.
نعم.
على كل حال المهم أنه وضح لك رأيي أنه هذه لا يحصل إلحاق بالعادات، لأن العادات هي التي طبيعتها من فعلها كمن تركها.
طيب
أي
شيء
تلحق يعني؟ بسم الله تلحق بالأحكام ما فوق العادي ما فوق المباح.
طيب لو لم أنا قلت لو لم يرد هناك نص شرعي فيما نبحثها يعني باب التعظيم
أجبتك بارك الله فيك. إذا كانت عادة يسوي فيها الفاعل والتارك فهي عادة، أما إذا ترتب من ورائها إذا ترتب من ورائها احتقار مثلا الداخل للجالس لأنه ما احترم العالم، هذه ما بتكون عادة محضة صح ولا لا؟
أنا ما عندي في هذا أي خلفية،
ممكن أسأل
شيخ تقرر في ذهني أنها عادة.
يا شيخ نسأل سؤال، كأنك فرقت يا شيخ بين مسألة احترام العالم وبين مسألة قيام الناس بعضهم لبعض عامة، جعلت من القيام للعالم واحترامه وتوقيره.
ما فرقت، لأن تلك أي قيام العامة بعضهم لبعض إن ترتب عليها نفس المفسدة التي يترتب عليها فيما يتعلق بالعالم فالحكم واحد، لكن قد يشد ويخف، لكن ما تبقى عادة محضة.
الآن يا شيخ يعني مسألة شبيهة بها، مثلا عندنا جرى العرف على لباس معين وهو الثوب والغترة والطاقية، و ولو أنني مشيت في الشارع بدون هذه الغترة لا احتقرني الناس وشكوا في عقلي
مروءة.
نعم هي يعني عندهم تعتبر من خوارم المروءة، فمثل هذه أليست عادة وترتب عليها إنكار؟
يترتب عليها ماذا أقول؟
إنكار من قبل المجتمع.
إنكار هذا الإنكار شرع في محله.
إذا أتينا للبحث الشرعي شيء آخر، لكن
ما يمكن فصله بارك الله فيك، ما يمكن فصله، لأنه أنا من ساعة بقول يجب معالجة هذا الواقع، مش واقع نتخيله لا يترتب منه شيء. هذا الواقع إما أن يترتب منه إنكار شرعا من أحد الجانبين أو لا يترتب، فإن كان لا يترتب شيء فهي العادة. فنحن نكرر أن العادة مثل الأشياء المباحة، إن شئت فعلت وإن شئت ترتب، أما إذا ترتب من وراء أحد الشيئين من ترك العادة أنكر عليه أو من فعل العادة أنكر عليه، ما بقيت هذه عادة محضة. الواقع يفرض علينا أن نقول ما هي عادة محضة حتى نقول إن شئت فعلت وإن شئت تركت، لأننا سنقول إن شئت فعلت وإن شئت تركت دون إنكار من أحد الفاعلين أو التاركين، هذه العادة المحضة.
في كل الأعراف العادات يترتب عليها إنكار، لكن ليس إنكار شرعي وإنما إنكار عرفي.
طيب أمسك هذه الكلمة الآن، ليس منا من لم يرحم صغيرنا يرحمك الله، ليس منا من يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ألا يدخل هذا القيام المستعمل اليوم في باب التوقير ومعرفة العالم أم لا يدخل؟
يدخل لكن يعني في القيد الشرعي.
بلاش خطفة خطفة.
طيب
يدخل.
يدخل نعم.
بقي سعادة محضة
هذا إذا كانت للعالم، لكن لعامة الناس تبقى عادة يا شيخ.
لا معك الله ما في حاجة بارك الله فيك نقول إذا نحن نعالج واقع، وقد أجبت بكل صراحة أن هذا الواقع يدخل تحت التوقير أو تحت معرفة الحق للعالم. فإذا تركنا العادي المحضة، دخلنا في عادي يقترن فيها توقير للكبير واحترام أو الكبير للعالم. فإذا هذه العادة هي التي ينبغي أن نبحث فيها ولا نذهب بعيدا عن الواقع.
هي أصلا يا شيخ ليست مقيدة بالعالم فقط، وإنما هي مشكلة اجتماعية عامة.
أنا ما قيدتها بالعالم، أتينا بفقرتين من ثلاث فقرات، ولم يوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، هي ما حصرنا بالعالم. على أنه فيما بعد تجي التفاصيل تاني، لكن نحن خلينا نمشي الخطوة الأولى.
طيب زبدك
لا شك أن هذه العادي بارك الله فيك، وأنت لعلك ما نسيت حديث أنس بن مالك، ما كان شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. فأقل ما يقال في مثل هذا الخيام أن الرسول كرهه وينبغي أن نكرهه. هنا يأتي التفصيل، كرهه تواضعا، كرهه تواضعا، نحن أولى أن نكرهه تواضعا، لأنه إذا كان هو يكره الشيء خوفا أن يدخل الكبر في نفسه وهو معصوم، فنحن من باب أولى. وإذا كرهه شرعا فالأمر أوضح وأوضح. وبعدين ليش أنا عم أدندن حول وجوب معالجة الواقع هذا كواقع، مش نجرد من هذه الواقع صورة، هذه الصورة تخالف الواقع. فنحن نعلم من كثير من الناس فيهم أهل علم أهل فضل ينكرون أشد الإنكار تدينا أن الذي لا يقوم للعالم هذا يعتبرون يعني مخل بالأدب الإسلامي، أليس هذا هو الواقع؟ لذلك فأنا أقول لا ينبغي أن نفصل هذا الواقع أو هذه العادة عن العادة الواقع التي يقترن بها مفاسد ومفاسد. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره هذا القيام من أصحابه، فما هو المفروض بارك الله فيكم بالنسبة لأهل العلم الذين يفترض فيهم أنهم ورثة الأنبياء، أليس أيضا أن ينشروا هذه السنة التي كانت بين الرسول عليه السلام سيد البشر وبين أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل، أليس هذا هو اللازم بالنسبة لأهل العلم؟ فإذا السكوت عن هذه القضية أولا ولا مؤاخذة، ثم محاولة أن يقال هذه عادي محضة وهي ليست عادي محضة. وأنا يعجبني جدا بالمناسبة أبيات كنت قرأتها في بعض كتب الأدب تتعلق بترجمة أبي عبد الله بن بطة، جزاك الله خير، فيه معاني رائعة جدا وفيه غلو فيما أعتقد. تقول الترجمة أن ابن بطة خرج يوما مع صاحب له شاعر، فمر في السوق على عالم، ويبدو أن هذا العالم كان يخالف ابن بطة في مسألة القيام. فابن بطة كما سيأتي في الشعر إن اعتقدنا أنه يعبر بدقة عن رأي ابن بطة، لأنه أقر هذا الشعر فيما حكي عنه. فيبدو أن هذا العالم الذي كان جالسا في دكانه يعرف أن ابن بطة يكره هذا القيام أشد القيام، لكن هو يرى من حق العالم أن يقام له تبجيلا وتوقيرا. فلما مر ابن بطة على ذاك العالم قام له واعتذر له ببيتين من الشعر، قال لا تلمني على الحق على لا تلمني على القيام فحقي حين تبدو ألا أمل القيامة. أنت من أكرم البرية عندي ومن الحق أن أجل القيامة. فقال ابن بطل لصاحبه الشاعر أجب عني. ومعنى هذا أن الشاعر عارف رأي ابن بطل، فارتجل بالبدعة وقال أنت إن كنت لا عدمتك ترعى لي حقا وتظهر الإعظام فلك الفضل في التقدم والعلم ولسنا نريد منك احتشاما. فاعفني الآن من قيامك هذا أولا فسأجزيك بالقيام القيامة. وأنا كاره لذلك جدا إن فيه تملقا وأثاما لا تكلف أخاك أن يتنفع فيه حراما مبالغة بما يستحل به الحرامة، لكن الجميل قوله وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتعب الأجسام. كلنا واثق بود أخيه ففي من زعاجنا وعلاما. بارك الله فيكم، أليس هذا هو اللي يمثل العهد الأنور الأول الصحابي مع رسول الله؟ ما في عندنا هذا التكلف. ثم ظاهر التكلف هل هو أقل ما يقال أنه مكروه في الشرع؟ واضح جدا، دخل أحد الفضائل قمتم، لسه ما جلستم دخل فضائل آخر قمتم، ثم جلستم، وهكذا مهما كثر الداخلون كثر إيش القيام. هكذا أحد يتصور العهد النبوي عليه الصلاة والسلام؟ لا، يعني دخل الرسول عليه السلام مثلا قاموا له وما كانوا يقومون له، دخل أبو بكر يقومون له، دخل عمر بن الخطاب يقوم. مش معقولة شيء هذا في العهد الأول، لم يكن شيء من هذا التكلف إطلاقا. فإذا إذا قلنا أن ندعو دائما إلى ما كان عليه السلف الصالح، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، لا شك أنه ما دام أخذنا صورة عن المجتمع الأول الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه، فينبغي أن نحاول بألبين الطرق وأحسنها أن نجدد. وعليكم السلام ورحمة الله. أن نجدد ذاك المجتمع، وبلاش ندخل في تفاصيل حرام مكروه تحريما مكروه تنزيها، يكفينا المبدأ العام خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا وجهة نظري في هذا القيام. أما رجل يدخل فيحب أن يتمثل له الناس قياما هذا شيء آخر ومعروف. لكن بهذه المناسبة أذكر رواية فيها استنباط دقيق جدا يتعلق في هذه المسألة، وهي أن معاوية دخل يوما في مجلسه في إمارته وفي المجلس عبد الله بن عمر وعبد الله بن عامر، عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر. فقام أحدهما وظني ابن عامر ولم يكن الآخر وهو ابن الزبير، فتوجه معاوية بالإنكار على الذي قام له وهو ابن عامر، محتجا عليه بحديث من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. كيف هذا؟ معاوية هو الذي دخل وهو الذي أنكر القيام له. فأنا أفهم من هنا أنه يلفت النظر كأن لسان حاله يقول يا ابن عامر أنت وغيرك إذا قمتم للداخل ربما طبعتموه بطابع حب القيام، ومع الزمن فمن سيصبح يحب القيام فيقع في هذا الوعيد الشديد. وماذا ترون في هذا الذي فعله معاوية أو بعبارة أدق فيما استدل به معاوية حيث أنكر على الذي قام له؟ أما كما وقع في بعض القصص الأخرى دخل أحد الملوك بني العباس قام الناس ولم يقم أحد. الربيع الذي هو حاجب أو وزير في الملك بسم الله لفت نظره وكأنه كان حاقدا على الذي لم يقم، فقال له الخليفة لماذا لم تقم؟ قال أكرمتك بعدم القيام. قال له كيف؟ قال له حدثني فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب أن يتمثل له الناس القيامة.
ولم سلم
وأدى
السلام
لا جلس
وما قام الناس.
ولذلك قلت لجمع إذا قمتم لا أصافحكم وإن جلستم صافحت. فهل في مصافحة القائم الجالس شيء؟
لا بقصدي أنا العادة التي عند الناس والتي تهز لا ما فيها شيء.
طيب فأنا أقول كثيرين وفيه شيء من الحرج في مصاحبتهم فردا فردا السلام عليكم وهي جلس حيث انتهى به المجلس. أما موجود ثلاثة أربعة يلقي سلاما واحدا ولا يسلم كل واحد سلاما كما يفعل البعض حتى صار هذا الشعار بحجم البعض. هذه بدعة بلا شك وانا نبهت عليها في بعض رحلاتي يعني
هنا
وسموا الله وكلوا بأن قال أجمل ما في المرأة وجهها أليس كذلك؟ قلنا لا هو يسألني. فقلت له كما قلت قال فكيف يقال بأن الوجه ليس بعورة؟ قلت وأنت تلتزم أن الوجه عورة؟ قال نعم. وكان من حماسه والغرفة صغيرة نصف هذه قام هكذا كأنه يخطب يرتجي الخطبة وواجهني بهذا السؤال وأنا أجبته بكل فرود يعني نعم هو كذلك أجمل ما في المرأة وجهها. فبنى على ذلك استنكار علي أنه أنا أقول ليس بعورة. قلت أنت تقول بأنه عورة؟ أنا قلت وإذا كان الوجه عورة فماذا يجب على المرأة؟ قال أن تستره وهو طبعا لا يزال قائما. قلت أريني كيف تستر المرأة وجهها. قام رفع العباية هكذا وسجى بها وجهه. فقلت له امشي امشي في الطريق لأنه قدام هناك طبعا ما يستطيع أن يمشي. فعرف حينئذ ما الذي كان وراء الأكمة. قال تفتح في الجلباب بمقدار العين لترى طريقها. قلت له طيب أنت جئتني من طريق الفلسفة وليس من طريق النص، بادرتني بقولك ما هو أجمل شيء في المرأة أليس هو وجهها؟ أجبتك بنعم. لأننا أسألك وما هو أجمل شيء في وجهها؟ أليس عيناها؟ فأجاب أيضا كما أجبت أنا بالنسبة لعموم الوجه. قلت فمن أين إذن أنت أخذت بأنه يجوز لها أن تشرف عن عينها؟ هنا تلبط ولم يعرف كيف يمشي. الآن نحن نريد أن نستفيد، لأني قرأت كثيرا من الكتب التي ردوا عليا ويحتجون بأن آية الحجاب الجلباب هي نص في وجوب ستر المرأة لوجهها، وإذا الأمر كذلك والوجه أجمل ما فيها وعناء أجمل ما في وجهها، فمن أين استثنيتم وتقولون كما قال الرسول عليه السلام المرأة عورة أي كلها؟ فأنتم قد استثنيتم عينا واحدة أو العينين كلتيهما معا، من أين جاء هذا الاستثناء؟ وطبعا إن قلتم شيء حول هذا الاستثناء بدون نص فلغيركم أن يفعل مثل فعلكم، وكما أنه لا ينكر عليكم فلا تنكرون على غيركم، وبخاصة إذا كان هناك آثار صحيحة وبعض الأحاديث التي فيها اختلاف صحتها. فالآن وجه المرأة عورة وفيه عيناها فهما عورة، جزاك الله خير أنا سفيت بهذا، فما هو الدليل على استثناء العين الواحدة؟ فإن قلتم لترى الطريق فهي ترى الطريق بأحسن من رؤيتها بعين واحدة بالعينتين كلتيهما، فهل هناك نص يلزم المسلم بأن يسمع لزوجته أن تكشف عن عين واحدة أو عن عينيها؟
الشيخ لو قيل بعموم الحديث وما تسمى فيه أن المرأة تستطيع أن ترى طريقها وإن غطت وجهها غير حديث المؤمن عليه من جلاله غير الآية قصدي،
لكن لا نحن بحثنا الآن في الآية،
أنا قصدي البحث الآن الذي أريده في الحديث.
طيب نحن تعلمنا في سوريا هل ما بيجي معك ساعة معه، فأنا أريد أن تبحث ابتداء بالآية لأنه الآية بلا شك أقوى ثبوتا ومن الحديث، وقد يكون أقوى دلالة أيضا، لأنه أنت تعلم أن السنة هي توضح القرآن لكن في بعض الأحيان تنعكس القضية تماما، ولعلكم تشاركوني في هذا. واضح كلامي؟
واضح.
الآن أيما أوضح في الدلالة في هذه القضية، الآية آية الجلباب أم حديث المرأة عورة؟
الآية
أوضح إذن ينبغي أن تكون معي، ينبغي أن تكون معي،
الحديث عام والآية
أيوه. فلذلك أستاذ ينبغي أن تكون معي، أنا طلبت منك أن تبحث في الآية لأن الآية أوضح، لكن مع ذلك تنازلت عن حقي لتلك العادة أو الحكمة السورية لما بيجي معك ثامعه. فبعد هذا البيان كما تريد تبحث في الحديث أو تبحث في الآية، لأن الحقيقة أيضا كما يقولون هناك كل الدروب الطاحون، لأنك بعد أن تبحث في الحديث لابد أن تعود إلى الآية، فسواء بدأت بها كما أرى أو بدأت بالحديث كما ترى فالعود لابد إلى الآية، لأنه ما في فرق أبدا، بس قضية تنظيم البحث فقط. ولذلك إذا كنت تريد البحث في الحديث فهاته، تفضل إيش عندك حول الحديث؟ المرأة عورة فإذا
خالد استشرف عن الشيطان.
نعم،
هذا عام
سلامة
الله ليس
كذلك
عام
نعم
يشمل
وجه
ويشمل
غير
نعم فما الذي يخص الوجه
قولكم معنا قولكم معنا يجوز المرأة أن تكشف عن عينها أو عينيها فهل بقي الحديث عاما
لو لم يقل بها أحد
ما أجبتني
أفرض أني ما أقول بهذا الرأي شكراً
لك أيوه
لا أقول بكشف العين ولا العينين وإنما أرى وجوب ستر الوجه مطلقاً
إيه هذه مشكلة يعني بيقولوا بالشام كنا تحت المطر صرنا تحت المزراب أي ميزة طيب حتى ما نتجادل وربما يكون لنا عودة من حيث تطبيق هذا العموم على واقع النساء اليوم هل أنت تقول بمفهوم حديث لا تنتقل المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين
هذا خروج عن الحديث لازم نفي الحديث هذا حديث آخر مفهومه لا شك
كيف أنا أربط بين هذا وحديثك وأنت ما عليك إلا أن تبدي رأيك حتى نعود إلى حديثك وسؤالي كان مختصرا جدا وما عليك أن تقول أقول بمفهوم هذا الحديث أو لا أقول أنت على ما ترى
بلى أقول به
حسنا فما مفهومه على ماذا يدل مفهومه
عن جواز الشرعين
الجواز
كشف
لا
لا
الشيخ يريد
أن
يصل هذا
المفهوم يعني هل أنت تظن حالك يا أستاذ أنك كشفت سرا هات ما عندك
خلاص
طيب
طيب
أنا
يعني أنا صار يقول يا شيخ بجواز التنقل لا 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 مفهوم هو هذا لكن غيره الشيخ أنا قلت أنا قلت له أفرض أني أرى فقال بهذا الحديث ما عاد اللي يحجج في الحديث
مخصص المرأة العورة
فلا يعتبر مخصص
أي هو هذا الذي يريد أبو يازك أليس كذلك؟
سبحانك الله
أسرع وجهك ما
بعده على بعضه رضاهم وغبراهم
كيف من صدرك الحاجة
نعم
تكمل كلامك الشيخ ولا نسأل مسألة
ما دام هو بارك الله فيك تبين له أن لا أحد يقول بأنه حديث المرأة عورة أما أنا ففي كلام بالنسبة للآية الجلباب المعروف في زمن نزول الآية ما هو عندكم
معروف عند
العرب وأنتم عرب فما هو
العرب السيد
هم ها؟
لا
هذا
معروف
السيد
هم الحديث بس قصة الشيخ الوقت الوجه ولا
غطي الوجه طبعا الرجوع معاك ما تريد أن أدخل في نقاش
يا شيخ أنا أستأذنك في سؤال بس مسألة الحجاب
إذا سمحوا لك
لا لا هو خارج عن مسألة الاستدلالات وما خارج عن هذا بس
يعني بدك تدخل بقى في المنطق أليس كذلك
لا لا ما في منطق ولا شيء
تفضل
الآية الكريمة في سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولته إلا ما ظهر منها، ثم قال: إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولته إلى آخره. فهناك زينة كما القول عن فضيلتكم أن يخرج الوجه والكفين لجميع الناس. ما هي الزينة التي للمحارم دون الزوج؟ تكون هناك ثلاث زينات. زينة اي زينة تخرج اللي هي الوجه والكفين، وزينة تخرج للأب والابن وابن
المحارم
وابن الزوج وإلى آخرة، وعورة يختص بها الرجل الزوج.
لكن أنت قلت زينة ثلاث زينات.
لا زينتين وعورة.
زينتين ما خرجت عن المعروف يعني أنزل ما جميعا. طيب وماذا وراء ذلك؟ وماذا وراء ذلك؟
أنا أسأل، أنا أقول ما هو التفريق بينها؟
التفريق بين ماذا وماذا؟
التفريق بين الزينة التي يعني إيش يبقى للأب والابن
الزينة الباطنة هم ذكروا علماء التفسير بارك الله فيك. الزينة زينتان باطنة وظاهرة، والذي يبقى للمحارم كلهم وعلى رأسهم الوالد الزينة الباطنة كالرأس والرقبة والذراعين وموضع الخلخال، هذه الزينة التي بقيت للمحارم. وإيش ظننت أنت في خلاف هذا؟
أنا لا يجوز هذه للزوج.
كيف والآية تقول ولا يبدين زينتهن إلا لآبائهن أو إيش؟ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن، بعدين قال أو نسائهن. كيف أنت حصرت هذا بالنسبة لي؟
أيضا لي ملاحظة يشوف على مثل هذا، وهي أن هذه الأمور هذه المواضع لغة لا يصلح أن يطلق عليها زينة، لأن الزينة ما يزين به خارج الشيء، وهذا ما قرره الشيخ الأمين الشنقيطي وأفاق واستشهد بنصوص كثيرة جدا معظمها من كتاب الله جل وعلا، ومن جملتها وزين السماء الدنيا بمصابيح. فليست السماء الدنيا هي الزينة، وإنما زينت شيء خارج عنها. يقول أن الزينة لا يصح أن يقال عن الوجه أنه زينة ولا يد أنها زينة، بل الزينة ما يزين به الشيء من خارج.
قوي
فيه نظر، لأن ذلك يقتضي التفويت أو المغايرة بين الزينتين، الزينة الظاهرة والزينة الباطنة. فما المقصود ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها؟ ليس قد قال ابن عباس وابن عمر هما الوجهان الوجه والكفان؟
بس هذا لا يثبت عنهم وجه.
كيف؟
لا يصح عن ابن عباس ولا عن ابن عمر ولا يصح عن أحد من الصحابة في هذا الشيء إلا عن عبد الله بن مسعود أنه قال الثياب والخلخال والدم.
هذا خطأ جدا. ومن هنا أتيت. وهذا الذي مما نأخذه على كل من كتب في هذا المجال. وبخاصة تلميذنا القديم الشيخ عبد القادر السندي في رسالته في هذه المسألة، لأن المفروض فيه أن يكون أوسع باع الاطلاع من غيره. أو لما جاء إلى حديث ابن عباس أو بالمعنى الأدق أثر ابن عباس يا جمال،
نعم.
أنتم اتفقتم على شيء؟
نعم.
الآن؟ طيب.
لما جاء إلى أثر ابن عباس ذكره من الطريق المعروفة في تفسير ابن كثير, في تفسير ابن جرير, اللي فيه ابن هرمز وهو ضعيف, بينما الأثر في مصنف ابن أبي شيبة بإسنادين, هذا أحدهما والآخر إسناده صحيح. ثم رواه أيضا بإسناد ثالث صحيح عن ابن عمر بلفظ رقعة الوجه, والكفان هو ما ظهر منه. والغريب أن هذا بالنسبة إلي ليس جديدا, لأني كنت ذكرت ذلك في الحجاب, ومع ذلك وقد أعرض كلهم وتجاهلوا هذه الحقيقة ولا أحد رجع. إذا واحد مصري
رأيت ما عزا زوجة في شيخ الحجاب في سنة النبي الحجاب الحجاب إنما عزوت في سنة البيهقي, وهذه في سنة البيهقي سنة ضعيفة.
لا لا, لو كان الحجاب هنا ربما نستحضره الآن, بجوز أنه ما عزي ابن أبي شيبة لكن موجود عن ابن عمر بإسناد صحيح, وما يعني ذكر إسناد ابن أبي شيبة إلا أحد المصريين شباب اللي كتبوا في هذا الموضوع, مع ذلك تعلل وتمسك في إعلان هذا الحديث برجل نسيت اسمه, هو ربيع ابن كذا, وهو من رجال البخاري. مع ذلك كما هي عادة كثير من الناس الذين لا يتجردون عن التأثر بالهوى أو بالمذهب, فكما تعلم يعني لما يكون الراوي مختلفا فيه فباستطاعة صاحب الهوى أن يوفق وأن يبعد, لأنه يأخذ التوفيق وإذا عيش التجريع أو يفعل عكس. أما يضع أمامه المنهج الحديثي بأنه الجرح مقدم على التعديل بشرط أن يكون السبب واضحا, ثم مع وضوحه أن يكون جارحا إلى آخره, هذا قليل من يفعله. هذا المصري فقط في رسالة صغيرة نسيت اسمه أيضا حول الحجاب.
خير هذه قريب؟
كيف؟
قريب الرسالة؟
إيه؟
العدوي؟
لا مش هذه حجمها, العدوي هي حجمها صغير, هذا حجمه طويل.
حسن عبد
الحليم
عودة الحجاب أخضر؟ لا عودة الحجاب كمان تلميذ هذا محمد إسماعيل, هذا ثلاث مجلدات أجزاء كبار. لا هذا رسالة
حسن عبد الحميد
اسمه
حسين
يمكن
حسين عبد الحميد
حسين
من لو مصر ولا
حسين كل رسي
مصري ولا
يمكن ولا يمكن هذا حسن عبد الحميد. المهم فلعل الحديث بما لا علة فيه أبدا, وإنما تمسك بتضعيف أحد المحدثين لعله المعين.
مناقشة في البيت أول ما يتم حول قضية خفض السلام للإمام المسافر اللي يصلي بالمقيمين, ثم تطرقت الكلام ابن تيمية رحمه الله وأن ذلك يعني من باب المصالح المرسلة والتي لا تكون إلا في حالة عدم المقتضي, وثانيا أن لا يكون السبب هو تقصير الناس. فلو أردنا أن نطبق مثلا القضية نفسها وهو يعني أن خفض السلام أو رفع الصوت بالسلام ربما يسبب تشويش على المصلين, وسبب ذلك هو جهل المصلين.
جهل المصلين بماذا؟
هذه السنة.
السنة ما هي السنة بالنسبة لهذه الحالة؟
السنة لهذه الحالة أن الإمام إذا صلى بالناس وهو مسافر إنه يسلم ويتمون وراءه.
أنا ما قلت أن يسلم بارك الله فيك, كأنك نسيت.
لا ما نسيت, أنا أدري ماذا تقول لكن هذا جعلته
ولذلك جعلتني أرد عليك ما تقول. أنا ما أقول أن الإمام لا يسلم,
أنا أدري
لماذا تقول أن السنة أن يسلم الإمام,
أنا أقول يسلم الإمام وجهل الناس بهذه السنة هو الذي يوقعهم في هذا. هل تستطيع أن تحكي ما قلته؟ ما هو قولي بالنسبة للإمام الذي هو مسافر إذا خرج من الصلاة؟ ما هو قولي؟
تقول أنه يخفى صوته عهد التسليم.
فإذا سؤالي يعود ما هو السنة؟ أنت بتقول في الجواب يسلم الإمام، مش موضع يسلم ولا لا يسلم. يسلم إن تريد أن تقول يسلم جهرا.
يسلم كما يسلم كما ورد على النبي صلى الله عليه وسلم.
ما ندخل الآن في الاستدلال، أريد أن تحكي عني ما أعتقده، وهو لا تقول أن السنة أن يسلم الإمام، لأني أنا بقول أيضا.
أنا أقول لك، أنت ذكرت دليلين
يا أخي، دعنا عما ذكرت ودعني هالسنة. الآن أنت تسيء النقل عني، صحح نقلك عني. ماذا أقول؟
أنت تقول يسلم خفية أو صوت مخفض.
طيب صحيح. الآن أنا أسألك ما هو السنة في هذا؟ بالنسبة لإمام مسافر يصلي قصرا فهو يسلم ويقول أتيموا صلاتكم، فما هو السنة؟
الذي تعلمناه منك أن السنة في هذا المقام هو أن يخفض صوته.
لا، ولا إيش علاقة موضوع المصالح المرسلة؟
نعم،
إيش علاقة موضوع المصالح المرسلة؟ إذا كان السنة هكذا خرجت الموضوع عن المصالح المرسلة.
طيب إذا لماذا أوردت أنت قولك في المصالح المرسلة في هذا الموضوع؟
لأنه أقول المصلحة تقتضي أن تكون القضية هكذا، وأنا لما سألتك ما هو السنة، لأنه لقائم في أذهان كثير من الناس، وهذا الذي أردت أن تسمعني الجواب حتى تسمع مني بدور الجواب. ليس عندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر الخطاب كما ذكرنا الأثر لما صلى بالناس وهو مسافر وهو مقيم رفع صوته بالتكبير، ما في عندنا هذه الفكرة.
بالسلام تقصد؟
بالسلام، ما في عنا هذه السنة. لكن أنا بقول لو كان عندنا نص بأن الرسول عليه السلام كان يرفع صوته بالسلام في هذه الحالة ويكون إماما مسافرا، حينئذ نقول أنه هنا لا يجوز مخالفة السنة لأنه هم جهلة. لكن لما كان ليس عندنا نص فنحن في حلم أن لا نجهر، لأنه ما خلفنا السنة، في الوقت نفسه المصلحة تقتضي ذلك.
الأحاديث العامة ما يدخل فيها هذا؟
وهي المشكلة اللي نحن عم نعيش فيها.
طيب لماذا أدخلنا قضية المصالح المرسلة هنا؟
نحن ما أدخلنا مصالح المرسلة مع وجود نص في الجهر، لا، لأنه في سكوت هنا عن القضية. فأقول مصلحة الناس هؤلاء الذين يجهلون أن الإمام يجب أن يقول في كل حال السلام عليكم ورحمة الله، فإذا نحن رفعنا صوتنا كما هي العادة العامة كما أنت ذكرت آنفا قد يسلمون معنا، فالمصلحة تقتضي أن نسل ويكون أول ما يسمعون كلمة الإمام أتموا صلاتكم فإنا قوم سواء. يعني الراوي لما نقل قصة عمر ما نقل إلينا، أنا ذكرت هذا أظن،
نعم ذكرت، نعم،
ما نقل أن عمر رفع صوته من جهل، أليس كذا قلنا؟ ولذلك
قلت كذا، لكن عدم النقل هل يقتضي عدم الوجود هنا؟
لا، ما يقوم.
أليس الاستدلال
ما يقوم يا أمام الجواب؟ ما الذي تريد أن تبني على جوابي؟ تفضل ابني، لا يقتضي، لكن في الوقت نفسه لا يستلزم.
ليس القضية نفسها، وإنما نفهم طريقة الاستدلال فقط.
نحن جبنا أمثلة بارك الله فيك بالنسبة للمصلحة المرسلة متى يجوز فعلها، والآن أنا أذكر مثالا طرحناه في هذه السفرة في عدة أماكن، مكبر الصوت هذا الذي يستعمله المؤذنون اليوم، عرفته؟
نعم.
طيب. يستعملونه في الأذان وفي الإقامة وفي إذاعة قراءة القرآن، أليس كذلك؟
نعم.
أنا أقول استعماله في الأذان جائز لأنه يحقق معنى شرعيا، وهو يستحب للمؤذن أن يكون جهوري الصوت وأن يكون المؤذن في مكان عالي لتحقيق هذه المصلحة الشرعية، وهو تبليغ الصوت إلى أبعد مكان. وفي أحاديث تحض على ذلك، لأنه الصوت مهما بلغ من حجر أو مدر يكون شاهدا له يوم القيامة. تذكر بلا شك هذه الأشياء كلها،
لكن عندي إشكال في بعضها. وإلا
هذا مسألة قبل الإشكال، إشكال على ماذا؟
إشكال على أنه يلزم من سمع النداء أن يأتي إليه.
الإشكال بارك الله فيك،
هذا ما
طرقت
له،
لا ما طرقت له،
هذا ما
أعرفه. أمام الله للمجال الذي يلسمعه أما أحكي له الآن بسهل، لكنه يكون عنده إشكال. أن كلامي لسه ما انتهى، الإشكال انصب على ماذا؟
أكمل جزاك الله خير.
جزاك الله خير. ربما الإشكال سيكون على النقطة التي أنا أدندن حولها أكثر، أو لا إشكال كما أرجو، فهنا إذا بتقول عندي إشكال في نقطة أخرى أنا ما دندنت حولها.
نحن الآن نتعلم طريقة
بارك الله فيك. المقصود أنا أفرق بين إذاعة صوت المؤذن بهذه الآلة الجديدة، وهو أراه مصلحة مشروعة بناء على ما ذكرت آنفا.
نعم.
وسألتك أنت تذكر ما أجبتني، رأسا قلت لي عندي إشكال، بدل ما جيب نعم أنا متذكر هذه الأشياء التي تشير إليها من أن المؤذن يسن في حقه أن يكون صيتا جهوري الصوت وأن يكون في مكان مرتفع إلى آخره. أصحيح هذا؟
نعم.
جميل. الآن لا يفرقون بين مؤذن في الإذاعة هذه وبين المقيم، فهنا أقول المقيم يؤذن في المسجد أم على ظهر المسجد أو المنارة لما أحدثوها؟ أين السنة أن يقيم المقيم؟
داخل المسجد.
داخل المسجد. أكان هذا التشريع بحكمة ولو لم نعرفها، أو كان لا سمح الله عبثا؟
حاشا.
إذن الآن أنا أرى من البدع إذاعة الإقامة كما يفعلون في العلم، هذا الذي أردت أن أصل إليه. لماذا؟ لأنه هذا الحادث وهو حادث واحد يتعلق بالأذان، الآلة واحدة يتعلق بالأذان ويتعلق بالإقامة. نقول في الأذان جائز لأنه يحقق مصلحة مشروعة، أما في الإقامة لا يحقق مصلحة مشروعة. أنت معي في هذا؟
نعم.
حسن، إذن هذه وسيلة تكون غير مشروعة، صح؟
نعم.
لأنها خالفت السنة
الإقامة.
الإقامة نعم. هذا مثال لموضوع اللي نقلناه عن ابن تيمية، إنه إذا كان المقتضي قائما في عهد الرسول عليه السلام لاتخاذ وسيلة ثم لم يتخذها مع وجود المقتضي، فلا يجوز نحن أن نوجد وسيلة لأن هذا المقتضي كان موجودا في عهد الرسول. واضح هذا؟ طيب. مثاله بالنسبة للعهد القديم الأذان العيدين، مثال الآن إذاعة الإقامة بمكبر الصوت، لأن هذه الوسيلة كانت يومئذ ممكنة كما فعل بالأذان. فإذا لم يفعل دل أن هذا التفاوت أو هذا الافتراق بين صورة إذاعة الأذان وبين صورة إذاعة الإقامة هذه يجب أن تبقى هكذا كما كانت في العهد الأول، ولا نشور بينهما اليوم بسبب وجود هذه الوسيلة الحديثة. أظن إلى هنا ماشي الكلام. نجي إلى الأمر الثالث وهو إذاعة القرآن يوم الجمعة وبقية الصلوات خاصة لك الأحساء. شعرت هون في قارئ يقرأ القرآن, هون في قارئ, هون ناس يقرأني كأنه ناس يطيب, وقراءة الإمام يذاع بمكبر الصوت. مكبر الصوت هنا في المسجد لتسميع من في المسجد وليس تسميع الناس اللي كلهم بعضهم يلهون ويلعبون وبعضهم مشغولون عن استماع القرآن وبعضهم قد يكونوا في صلاة أيضا فيشوش عليهم. فإذا استعمال الوسائل الحادثة التي تساعد أحيانا على تحقيق مصلحة مرسلة لا يجوز استعمالها على كل الأحوال إلا بالميزان الذي قلناه عن ابن تيمية رحمه الله.
يعني القضية هنا معلوم أن السلام هو رفع الصوت في تلك الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردنا لقضية المسافر الإمام يصلي بقوم مقيمين وهو في هذه الحالة يخفض الصوت, والدليل على ذلك أن الأحاديث التي وردت في تسليم النبي صلى الله عليه وسلم أو في تسليم عمر رضي الله عنه أن الراوي لم يقل فقال السلام عليكم أتم صلاتكم فإن قوم سفر. هذه واحدة. ولو أنه رفع صوته لقال الراوي قال عمر السلام عليكم أتم صلاتكم فإن قوم سفر, ويكون السنة الرفع. لكنه ما لم يقل ذلك دل على أن الأولى هو خفض الصوت. شيء آخر وهو وجود المقتضي لذلك, فإن رفع الصوت بالسلام ربما يشوش على المصلين, فهذا وهذاك يخص العموم الوارد المستنبط من الفعل لا من القول, الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بالتسليم.
أنا ما أقول تشويش, أقول لم يرد عن الرسول عليه السلام أو عن عمر, قلنا يومئذ عن الرسول السنة ضعيف وعن عمر الخطاب السنة صحيح, لم يرد رفع الصوت, ولذلك فكانت الحكمة تقضي الخبر. لماذا؟ لأنه قد يشوش بال المصلين, أي لأنه نرى نحن دائما, ولعلي ذكرت في ذاك المجلس أو في غيره, أنا صليت بالناس إماما صلاة العشاء في تبوك, قدمني أحدهم قلت له يا أخي الناس اليوم ما بيعرفوا هذا الحكم, أنا أصلي ركعتين وإن بدون يقوم يجيبوا ركعتين, قال ما عليك أنت نبههم, وبدل ما نبههم عملت لهم محاضرة, عملت لهم محاضرة أن السنة بالنسبة للمسافر أنه يصير, وكثير من العلماء يقولون بأن القصر واجب, وبناء على ذلك فأنا سأصلي بكم ركعتين, ولكن أرجو الانتباه أنا سوف لا أسمعكم سلامي وسأقول لكم أتموا صلاتكم لأنها قوم صبر. مع ذلك من بعد ما صليت ركعتين وفعلت ما نبهتهم عليه, ناس ضاجوا فيما بعد وقالوا للذي قدمني ليش أنت قدمت لنا الإمام وملنا شو شرى وخلط ما شبه ذلك من الكلام الذي لا أحفظه حرفيا. فالشاهد مع هذا التحفظ والبيان, فكيف لو كان السنة أن يقول الإمام جهرا أتموا صلاتكم, مهما حسنت الظن بالناس ماذا سيكون فعل بعضهم على الأقل, فليس أنه سيتجاوب مع الإمام, وكما صار في عهد الرسول عليه السلام لما صلى العصر ركعتين سلم الناس معه وخرج سرعا من الناس حتى قام ذو اليدين وقال يا رسول الله قصر الصلاة النسيت, معروف الحديث طبعا. الشاهد أنه الشرع دائما يضع كما يقولون يعني
سدا للذريعة، يتخذ أسبابا ووسائل حتى ما يقع الناس في مخالفة الشرع. فالناس معتادون أن يصلوا أربعة للإقامة، والإمام يتفق أنه مسافر. فالحكمة التشريع ارتبط أن لا يسمع الإمام سلامه لهؤلاء القوم وهم مقيمون، لكن على العكس من ذلك يسمع الجملة العربية: أقيموا صلاتكم فإنها قوم صبر. نعم
أتموا أنت كنت أقيموا
أتموا صلاتكم فإنها قوم صبر. وهذا ورد جهرا والسلام لم يرد. فحينئذ يكون المسلم في حلم أن لا يجهر، وبخاصة في هذه الحكمة التي حكيناها آنفا ورأيناها في كثير من الأسفار.
وزارات المساجد تكون مخططة لاستقامة الصفوف.
نعم.
هذا من أي باب تردون؟
بدعة.
بدعة.
وبدعة يجب أن تكون باتفاق العلماء، حتى الذين يقولون بتقسيم البدعة إلى خمسة أقسام، لأن هذه تعارض السنة وتحمل الناس على الجهل بتسوية الصفوف التي كان يعنى بها نبينا صلى الله عليه وسلم عناية فائقة، فأخل بها كثير من أئمة المساجد. فأنا ما سمعت إماما يقول للناس سووا صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، ونحو ذلك من أحاديث الهامة.
إلا في بعض المساجد
نادر جدا، أما المساجد المعروفة ما يستعملون هذا. المهم أن العناية بتسوية الصفوف من الإمام ومن من قد يعينه إذا كان المسجد كبيرا كما وقع ذلك في زمن عثمان، هذا يساعدهم على ما هم عليه من إهمال السنة بالأمر بتسوية الصفوف وعناية المصلين بها اعتمادا منهم على الخط. وأنا في اعتقادي هذا السنة مخالف، بدعة مخالفة للسنة.
شكرا. توقيتات هذه توقيتات.